يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. نبدأ برسالة باعثها المستمع عين ألف عين سوداني مقيم بالمملكة، أخونا عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة عن النساء في بيوت أزواجهن. يقول: المرأة تعطي اللبن من البهائم والأكل والشراب للجيران أو للسكان المجاورين بدون إذن زوجها في أوقات متفرقة، فهل هذا الفعل جائز أم يجب عليها أن تأخذ إذن زوجها في كل حال؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وبناء على ذلك فما هو موجود في البيت مما يملكه زوجها هو أمانة في عنقها، وعلى هذا الأساس فإنها تستأذن زوجها فيما تريد أن تخرجه. هذا من جهة الأصل، يعني تستأذنه استئذانا كليا عاما، فإذا أعطاها الموافقة العامة على أنها تخرج ما يكون فيه مصلحة له هو أو لوالديه، يعني يكون صدقة نيابة عنه، تتصدق المرأة من بيت زوجها نيابة عنه، وكذلك تتصدق عن أمواته المسلمين نيابة عنه، فتأخذ الموافقة على ذلك، وإذا أعطاها الموافقة على ذلك فإنها تتصدق في حدود ما أذن فيه. لكن لو كان غائبا وبعيدا ولم تستأذنه فإنها لا تخرج من بيته إلا ما تخشى عليه الفساد من بقائه كاللبن، فإنه لا يصلح للبقاء، لا مانع من أن تتصدق بما تخشى عليه الفساد وتخبره إذا قدم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تزويج البنت الصغيرة التي لم تتجاوز 20 عاما لرجل تجاوز 80 عاما بأن يكون زوجا لها، أم لا بد من مراعاة السن؟
الجواب: هذا يرجع إلى موافقتها هي، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. فالثيب إذنها أن تقول لا أو نعم، فإذا قالت لا فإنها لا تزوج، وإذا قالت نعم فإنها تزوج. والبكر تستأذن وإذنها وصماتها أو بكاؤها، لكن إذا امتنعت وقالت لا فإنها لا تزوج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: إذا كنت ممن يحب الضحك كثيرا وأحب أن أضحك الناس وأتكلم كلاما كثيرا في المجالس ولكن ليس في قلبي شيء، فهل علي إثم في هذا؟
الجواب: اللسان حاسة من الحواس، جارحة من الجوارح، وهذه الجارحة خلقها الله جل وعلا، ولا بد للشخص أن يستعمل هذه الجارحة في وظائفها، ولا يجوز له أن يستعملها في الوظائف المحرمة. فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له: كف عليك هذا، يعني لسانه. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فمن المعلوم أن الإنسان يتكلم، ولكن تارة يثاب على كلامه، وتارة يعاقب على كلامه، وتارة يكون كلامه لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، وهذا إذا كان الكلام مباحا. ولهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يثاب عليها الإنسان، والإشراك بالقول يعاقب عليه الإنسان، وهكذا سائر ما يثاب عليه الإنسان ويعاقب عليه. واللسان كغيره من الجوارح يمشي أو يستعمله الإنسان على حسب الاعتياد، فمن عود لسانه إشغاله بما يعود عليه بالأجر نشأ على ذلك واستمر عليه. ولهذا لوحظ أشخاص وهم في غمرات الموت يتلون كتاب الله ويذكرون الله جل وعلا وهم في سكرات الموت، وهكذا العكس عندما يعود لسانه على ما يعود عليه بالضرر في الدنيا وفي الآخرة فإنه يشب على ذلك ويستمر عليه، يشيب عليه. وعلى هذا الأساس فهذا الشخص السائل الذي امتهن هذه المهنة أنه يتكلم بالكلام يضحك به الناس، هذا الكلام الذي يقوله لم يذكره، ولكن هذا الخلق خلق سيء من حيث الأصل، هذا خلق سيء. وقد جاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال وجاء في نهاية الحديث أنه يعاقب عقوبة عظيمة. فبناء على ذلك على هذا الشخص وعلى أمثاله إذا جلس في مجلس أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية فيما يقوله وفيما يكف عنه، فإن معه ملائكة اثنان من العصر إلى الفجر واثنان من الفجر إلى العصر، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا جاء يوم القيامة يقال للشخص اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أرغب في شراء نعجة سعرها الآن 200 ريال، وبعد 4 أشهر لو لم أدفع المبلغ سأعطيه 500 ريال، وأنا محتاج إليها الآن، فهل أخذها وأسدد له المبلغ بعد 4 أشهر 500 ريال؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية، هذه الآية فيها بيان مشروعية البيع إلى أجل. فإذا باع الشخص سلعة مما يجوز بيعه، وفيه فرق بين قيمتها حاضرة وبين قيمتها مؤجلة، فإنه لا مانع من الزيادة عن الثمن الحال في مقابل الأجل. ولكن مما ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام أنه يوجد أشخاص يستغلون حاجة إخوانهم المسلمين، إذا جاءوا إليهم يريدون أن يشتروا منهم سلعة إلى أجل فيزيد عليه أضعاف أضعاف ما تساويه حالة، فإذا كانت تساويه حالة 100 ريال قال: أنا أبيعها عليك مثلا 500 ريال إلى 4 أشهر إلى 5 أشهر. ولا شك أن هذا العمل لا ينبغي للشخص أن يسلكه، لأنه في الحقيقة لم يرد الربح أساسا فقط، وإنما أراد استغلال شدة حاجة هذا الرجل. وقد تنزع البركة من تجارته، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان عام في علاقة العبد مع ربه، وفي علاقته مع نفسه، وفي علاقته مع الناس الآخرين من والدين ومن زوجة ومن أبناء ومن جيران وسائر المسلمين، ومن ذلك أيضا الإحسان في باب المعاملات. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فعلى من جاءه أحد من إخوانه المسلمين وهو في شدة الحاجة وليس عنده نقود يشتري بها السلعة حالة ويريد أن يشتريها بثمن مؤجل، على البائع أن يتقي الله جل وعلا وألا يستغل هذه الفرصة بكثرة زيادة الربح عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة فإني أبدأ بالاستغفار بقولي قبل قراءة الفاتحة: وجهت وجهي إلى الله الذي فطر السماوات والأرض ومثل ذلك، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب: إذا كبر الشخص فإنه يستفتح، ومن الاستفتاح ما ذكره السائل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا شريك معك ولا معبود سواك، أو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. المقصود أنه جاءت عدة صفات للاستفتاح، إن شاء أن يجمع بينها وإن شاء أن يقتصر على واحد منها، ثم بعد ذلك يستعيذ ويسمي، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل عن تفسير قول الله تعالى: لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، الآيات.
الجواب: من قواعد أصول التفسير أن الله سبحانه وتعالى ربط الأحكام بالأفعال والصفات، ولم يربطها بالذوات. ومن الفوائد المترتبة على ذلك صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان، فإن تعليق الأحكام على الأفعال وعلى الصفات داخل في العموم، داخل في العموم، وقد يكون هذا العموم من جهة عموم الأفراد أو عموم الصفات أو عموم الأفراد أو عموم الأزمنة والأمكنة وما إلى ذلك. وبناء على ذلك فإن هذا في الأصل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في الخطاب الموجه إليه أن يكون عاما له ولغيره من المكلفين إلى قيام الساعة، وذلك في حدود من ينطبق عليه هذا الخطاب، سواء انطبق عليه على سبيل النص أو انطبق عليه على سبيل المعنى. فإن هذه الآيات فيها امتنان من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور التي ذكرها متحققة في الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا هو صاحب الفضل على عباده، صاحب الفضل عليهم في صرف السوء عنهم، وصاحب الفضل عليهم في الإنعام عليهم في الدنيا وفي الآخرة. فقوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفة لأنه فقد أبويه وهو صغير. ألم يجدك يتيما فآوى، والله سبحانه وتعالى آواه ورعاه برعايته وهو صغير إلى أن توفاه الله جل وعلا. ومن وجوه الإيواء له أن الله سبحانه وتعالى كما أنعم عليه بالأمور المحسوسة فقد أنعم عليه بالنبوة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فقد هداه الله جل وعلا بهداية الدلالة والإرشاد، وهداه بهداية التوفيق والإلهام. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فقير أغناه الله جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، ووجدك عائلا فأغنى. هذه الأمور الثلاثة إذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أنها موجودة عندهم، يعني اليتم، وكذلك الضلال، وكذلك الفقر. فالله سبحانه وتعالى يرعى اليتيم ويهدي الضال ويغني الفقير. وهذا فيه تنبيه على أن جميع النعم من الله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فحينئذ على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه. والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فجميع النعم التي أنعم الله بها، على جميع هذه النعم كلها من الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يشكر الله على ما أنعم به عليه. لكن مما يؤسف له أن بعض الناس إذا أنعم الله عليه بنعمة لا يحصل عنده قيام بشكر هذه النعمة، وهو لن يقوم بشكرها على ما يليق بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. ولهذا نجد بعض الناس عندما يعطيه الله قوة صحة في بدنه، أو قوة في سلطانه، أو غنى في ماله، أو ما إلى ذلك، نجد أن هذه الأمور تشغله عن القيام بحق الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض الحكماء لولده: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. فإن الإنسان إذا أصيب بسكر في واحد من هذه الأمور، فبالنسبة للمال يتخبط به من ناحية أنه يستعمله فيما حرم الله، يكسبه من وجوه حرمها الله، وينفقه في وجوه حرمها الله، يغتر بهذا الغرور، بهذا الغناء، كما اغتر قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وهكذا بالنظر للعالم إذا اغتر بعلمه فقد يجرئه على عدم الورع في هذا العلم، وإذا حصل عنده عدم الورع في هذا العلم فقد يحصل عنده عدم البصيرة في تحريم الحلال وتحليل الحرام. وهكذا للرئاسة، فقد يغتر الإنسان في رئاسته وبعد ذلك لا يتقيد بالأمور المشروعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، هو أفضل الخلق على الإطلاق. وقد نزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره بأن ربه يخيره بأن يشبع يوما ويجوع يوما، أو يعطيه جبال ذهب، جبال مكة، من أجل أن يقلبها ذهبا. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجوع يوما، أن يشبع يوما. فعلى من أنعم الله عليه بنعمة عليه أن يتنبه لهذه النعمة وأن يشكر الله عليها، والشكر فيه تقييد لها من جهة البقاء، وفيه زيادة على استمرار هذه النعمة، يعني زيادة على هذه النعمة. وإذا لم يشكر فقد يزيده الله، لكن تكون هذه الزيادة على سبيل الاستدراج، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وكما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمقصود أن الإنسان لا يغتر بما ينعم الله جل وعلا عليه، بل عليه أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يؤدي الحق الذي لله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك. آخر أسئلة المستمع يقول: قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أرجو تفسير هذه الآية أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه الآية فيها بيان، فيها الأمر بالإيمان بالقرآن، ويكون هذا الإيمان مصحوبا بالإيمان بالكتب السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو آخر الكتب، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآية فهذا فيه تنبيه، فيه دليل على أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس وللجن، ولهذا لا يصح إيمان شخص لا يؤمن بهذا القرآن ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بالرسل وبالكتب المتقدمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاءت آيات كثيرة على أنه لا بد من الإيمان بالرسل، ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ففي هذه الآية تنبيه أو بيان على أنه لا بد من الإيمان بهذا القرآن، ولا بد من الإيمان بالكتب السابقة، وكذلك الإيمان بالرسل السابقين. ولهذا الدعوة الآن إلى التقريب بين الأديان، بين الأديان، هذه فكرة لا شك أنها مخالفة لكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الورقة من التوراة، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فألقاها وقال لها الرسول: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الرسل السابقين في الإيمان، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالميثاق مأخوذ عليهم جميعا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. نبدأ برسالة باعثها المستمع عين ألف عين سوداني مقيم بالمملكة، أخونا عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة عن النساء في بيوت أزواجهن. يقول: المرأة تعطي اللبن من البهائم والأكل والشراب للجيران أو للسكان المجاورين بدون إذن زوجها في أوقات متفرقة، فهل هذا الفعل جائز أم يجب عليها أن تأخذ إذن زوجها في كل حال؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وبناء على ذلك، فما هو موجود في البيت مما يملكه زوجها هو أمانة في عنقها. وعلى هذا الأساس فإنها تستأذن زوجها فيما تريد أن تخرجه. هذا من جهة الأصل، يعني تستأذنه استئذانا كليا عاما، فإذا أعطاها الموافقة العامة على أنها تخرج ما يكون فيه مصلحة له هو أو لوالديه، يعني يكون صدقة نيابة عنه، تتصدق المرأة من بيت زوجها نيابة عنه، وكذلك تتصدق عن أمواته المسلمين نيابة عنه، فتأخذ الموافقة على ذلك. وإذا أعطاها الموافقة على ذلك فإنها تتصدق في حدود ما أذن فيه. لكن لو كان غائبا وبعيدا ولم تستأذنه فإنها لا تخرج من بيته إلا ما تخشى عليه الفساد من بقائه كاللبن، فإنه لا يصلح للبقاء، لا مانع من أن تتصدق بما تخشى عليه الفساد وتخبره إذا قدم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تزويج البنت الصغيرة التي لم تتجاوز 20 عاما لرجل تجاوز 80 عاما بأن يكون زوجا لها أم لا بد من مراعاة السن؟
الجواب: هذا يرجع إلى موافقتها هي، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، فالثيب إذنها أن تقول لا أو نعم، فإذا قالت لا فإنها لا تزوج، وإذا قالت نعم فإنها تزوج. والبكر تستأذن وإذنها وصماتها أو بكاؤها، لكن إذا امتنعت وقالت لا فإنها لا تزوج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: إذا كنت ممن يحب الضحك كثيرا وأحب أن أضحك الناس وأتكلم كلاما كثيرا في المجالس ولكن ليس في قلبي شيء، فهل علي إثم في هذا؟
الجواب: اللسان حاسة من الحواس، جارحة من الجوارح، وهذه الجارحة خلقها الله جل وعلا، ولا بد للشخص أن يستعمل هذه الجارحة في وظائفها، ولا يجوز له أن يستعملها في الوظائف المحرمة، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له: كف عليك هذا، يعني لسانه. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فمن المعلوم أن الإنسان يتكلم، ولكن تارة يثاب على كلامه، وتارة يعاقب على كلامه، وتارة يكون كلامه لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، وهذا إذا كان الكلام مباحا. ولهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يثاب عليها الإنسان، والإشراك بالقول يعاقب عليه الإنسان، وهكذا سائر ما يثاب عليه الإنسان ويعاقب عليه. واللسان كغيره من الجوارح يمشي أو يستعمله الإنسان على حسب الاعتياد، فمن عود لسانه إشغاله بما يعود عليه بالأجر نشأ على ذلك واستمر عليه. ولهذا لوحظ أشخاص وهم في غمرات الموت يتلون كتاب الله ويذكرون الله جل وعلا وهم في سكرات الموت، وهكذا العكس عندما يعود لسانه على ما يعود عليه بالضرر في الدنيا وفي الآخرة فإنه يشب على ذلك ويستمر عليه، يشيب عليه. وعلى هذا الأساس فهذا الشخص السائل الذي امتهن هذه المهنة أنه يتكلم بالكلام يضحك به الناس، هذا الكلام الذي يقوله لم يذكره، ولكن هذا الخلق خلق سيء من حيث الأصل، هذا خلق سيء. وقد جاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، وجاء في نهاية الحديث أنه يعاقب عقوبة عظيمة. فبناء على ذلك، على هذا الشخص وعلى أمثاله، إذا جلس في مجلس أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية فيما يقوله وفيما يكف عنه، فإن معه ملائكة اثنان من العصر إلى الفجر واثنان من الفجر إلى العصر، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا جاء يوم القيامة يقال للشخص اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أرغب في شراء نعجة سعرها الآن 200 ريال، وبعد 4 أشهر لو لم أدفع المبلغ سأعطيه 500 ريال، وأنا محتاج إليها الآن، فهل أخذها وأسدد له المبلغ بعد 4 أشهر 500 ريال؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية، هذه الآية فيها بيان مشروعية البيع إلى أجل، فإذا باع الشخص سلعة مما يجوز بيعه، وفيه فرق بين قيمتها حاضرة وبين قيمتها مؤجلة، فإنه لا مانع من الزيادة عن الثمن الحال في مقابل الأجل، ولكن مما ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام أنه يوجد أشخاص يستغلون حاجة إخوانهم المسلمين، إذا جاءوا إليهم يريدون أن يشتروا منهم سلعة إلى أجل فيزيد عليه أضعاف أضعاف ما تساويه حالة، فإذا كانت تساويه حالة 100 ريال قال: أنا أبيعها عليك مثلا 500 ريال إلى 4 أشهر إلى 5 أشهر. ولا شك أن هذا العمل لا ينبغي للشخص أن يسلكه، لأنه في الحقيقة لم يرد الربح أساسا فقط، وإنما أراد استغلال شدة حاجة هذا الرجل. وقد تنزع البركة من تجارته، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان عام في علاقة العبد مع ربه، وفي علاقته مع نفسه، وفي علاقته مع الناس الآخرين من والدين ومن زوجة ومن أبناء ومن جيران وسائر المسلمين، ومن ذلك أيضا الإحسان في باب المعاملات. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ف فعلى من جاءه أحد من إخوانه المسلمين وهو في شدة الحاجة وليس عنده نقود يشتري بها السلعة حالة ويريد أن يشتريها بثمن مؤجل، على البائع أن يتقي الله جل وعلا وألا يستغل هذه الفرصة بكثرة زيادة الربح عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة فإني أبدأ بالاستغفار بقولي قبل قراءة الفاتحة: وجهت وجهي إلى الله الذي فطر السماوات والأرض ومثل ذلك، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب: إذا كبر الشخص فإنه يستفتح، ومن الاستفتاح ما ذكره السائل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا شريك معك ولا معبود سواك، أو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. المقصود أنه جاءت عدة صفات للاستفتاح، إن شاء أن يجمع بينها وإن شاء أن يقتصر على واحد منها، ثم بعد ذلك يستعيذ ويسمي، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل عن تفسير قول الله تعالى: لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، الآيات.
الجواب: من قواعد أصول التفسير أن الله سبحانه وتعالى ربط الأحكام بالأفعال والصفات، ولم يربطها بالذوات. ومن الفوائد المترتبة على ذلك صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان، فإن تعليق الأحكام على الأفعال وعلى الصفات داخل في العموم، داخل في العموم، وقد يكون هذا العموم من جهة عموم الأفراد أو عموم الصفات أو عموم الأفراد أو عموم الأزمنة والأمكنة وما إلى ذلك. وبناء على ذلك فإن هذا في الأصل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في الخطاب الموجه إليه أن يكون عاما له ولغيره من المكلفين إلى قيام الساعة، وذلك في حدود من ينطبق عليه هذا الخطاب، سواء انطبق عليه على سبيل النص أو انطبق عليه على سبيل المعنى. فإن هذه الآيات فيها امتنان من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور التي ذكرها متحققة في الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا هو صاحب الفضل على عباده، صاحب الفضل عليهم في صرف السوء عنهم، وصاحب الفضل عليهم في الإنعام عليهم في الدنيا وفي الآخرة. فقوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفة لأنه فقد أبويه وهو صغير. ألم يجدك يتيما فآوى، والله سبحانه وتعالى آواه، آواه ورعاه برعايته وهو صغير إلى أن توفاه الله جل وعلا. ومن وجوه الإيواء له أن الله سبحانه وتعالى كما أنعم عليه بالأمور المحسوسة فقد أنعم عليه بالنبوة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، فقد هداه الله جل وعلا بهداية الدلالة والإرشاد، وهداه بهداية التوفيق والإلهام. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فقير أغناه الله جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، ووجدك عائلا فأغنى. هذه الأمور الثلاثة إذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أنها موجودة عندهم، يعني اليتم، وكذلك الضلال، وكذلك الفقر. فالله سبحانه وتعالى يرعى اليتيم ويهدي الضال ويغني الفقير. وهذا فيه تنبيه على أن جميع النعم من الله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فحينئذ على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه. والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فجميع النعم التي أنعم الله بها، على جميع هذه النعم كلها من الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يشكر الله على ما أنعم به عليه. لكن مما يؤسف له أن بعض الناس إذا أنعم الله عليه بنعمة لا يحصل عنده قيام بشكر هذه النعمة، وهو لن يقوم بشكرها على ما يليق بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. ولهذا نجد بعض الناس عندما يعطيه الله قوة صحة في بدنه، أو قوة في سلطانه، أو غنى في ماله، أو ما إلى ذلك، نجد أن هذه الأمور تشغله عن القيام بحق الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض الحكماء لولده: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. فإن الإنسان إذا أصيب بسكر في واحد من هذه الأمور فبالنسبة للمال يتخبط به، من ناحية أنه يستعمله فيما حرم الله، يكسبه من وجوه حرمها الله وينفقه في وجوه حرمها الله، يغتر بهذا الغرور بهذا الغناء، كما اغتر قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وهكذا بالنظر للعالم إذا اغتر بعلمه فقد يجرئه على عدم الورع في هذا العلم، وإذا حصل عنده عدم الورع في هذا العلم فقد يحصل عنده عدم البصيرة في تحريم الحلال وتحليل الحرام. وهكذا للرئاسة، فقد يغتر الإنسان في رئاسته وبعد ذلك لا يتقيد بالأمور المشروعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة كان هو القدوة، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، هو أفضل الخلق على الإطلاق. وقد نزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره بأن ربه يخيره بأن يشبع يوما ويجوع يوما، أو يعطيه جبال ذهب، جبال مكة من أجل أن يقلبها ذهبا. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجوع يوما أن يشبع يوما. فعلى من أنعم الله عليه بنعمة عليه أن يتنبه لهذه النعمة وأن يشكر الله عليها، والشكر فيه تقييد لها من جهة البقاء، وفيه زيادة على استمرار هذه النعمة، يعني زيادة على هذه النعمة. وإذا لم يشكر فقد يزيده الله، لكن تكون هذه الزيادة على سبيل الاستدراج، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وكما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمقصود أن الإنسان لا يغتر بما ينعم الله جل وعلا عليه، بل عليه أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يؤدي الحق الذي لله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك. آخر أسئلة المستمع يقول: قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أرجو تفسير هذه الآية أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه الآية فيها بيان، فيها الأمر بالإيمان بالقرآن، ويكون هذا الإيمان مصحوبا بالإيمان بالكتب السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو آخر الكتب، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآية فهذا فيه تنبيه، فيه دليل على أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس وللجن. ولهذا لا يصح إيمان شخص لا يؤمن بهذا القرآن ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بالرسل وبالكتب المتقدمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاءت آيات كثيرة على أنه لا بد من الإيمان بالرسل. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ففي هذه الآية تنبيه أو بيان على أنه لا بد من الإيمان بهذا القرآن، ولا بد من الإيمان بالكتب السابقة، وكذلك الإيمان بالرسل السابقين. ولهذا الدعوة الآن إلى التقريب بين الأديان بين الأديان هذه فكرة لا شك أنها مخالفة لكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه الورقة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، فألقاها وقال لها الرسول لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الرسل السابقين في الإيمان، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالميثاق مأخوذ عليهم جميعا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.